بسم الله الرحمن الرحيم.
سنوات وهو يتنقل من كاهن إلى قسيس إلى راهب حتى وجد هذا الدين الذي كان يبحث عنه،
ودعا إلى الإسلام داعي، وسعى وأخلص في المساعي، وكذلك الرحمن هيأ للديانة صبر داعي.
كنت في البرى
في تجربة عشتها في هذه البلاد التي ذهبت إليها للدراسة، رأينا قصصا عجيبة تشابه ما سمعنا وعلمنا ورأينا وقرأنا عن سلفنا الصالح.
كنت في البرازيل،
فجاء هذا البروفيسور إلى زميلنا هذا، قال له: أشعر بشعور نفسي غريب جدا، ما هذه الموسيقى الجيدة التي أسمعها كل ساعتين؟
كنت في البرازيل،
سقطت الدمعة من عيني، بدأ الذي بجواري على اليمين ينتحب.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
انظر كيف قطع هذا الشخص نصف الكرة الأرضية.
قصص وأحداث،
فكم سمعنا من قصص تشابه قصة سلمان الفارسي، رأينا في دول كثيرة ما يشبه سلمان الفارسي.
من مثل سلمان الذي قطع الفيافي والقفار ومضى وسار ولم يجد ما شاء ثم مضى وسار، هل دون غايته أداء
البحث عن الحقيقة؟
جربت جميع الأديان، جربت البوذية وجربت كذا وكذا، ولكنني لم أجد الراحة النفسية.
البحث عن الحقيقة،
كنت أبحث عن شخص يدلني على هذا الدين
الإسلام.
أسرع الأديان انتشارا في تلك الدول.
كنت في البرازيل،
اتصلت لم يرد عليها أحد، زارت هذه الأماكن لم تجد أحد.
قصة عجيبة
قد لا يصدقها عاقل،
قصة غريبة
ولكنها ليست غريبة على من تذوق هذا الدين.
كنت في البرازيل،
يقول: لم أكن أصلي، كنت مسلما،
كنت في البرازيل
حتى استقر في قلبها حب الإسلام فأسلم.
وفي رحلة البرازيل
جعل همه إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى.
ما ضره كيد وليس يهاب أنياب الأفاعي
الإسلام،
الذي عجز المحللين في علم التاريخ أن يفهموا كيفية انتشار هذا الدين
وكيف انتشر الإسلام.
انتشر بالعلم، انتشر عن طريق التجار.
كنت في البرازيل،
في هذا الخضم وفي هذه القصص التي سمعناها أننا ولله الحمد بخير بخير.
وإلى الحقيقة فامضي وارفع دونها هذا ستارا، هي قصة قد نلت منها. في البرازيل اعتبارا
صدى القمم تقدم:
كنت في البرازيل،
محاضرة للدكتور فهد بن محمد الخضيري.
أيها الإخوة الكرام، هذا الدين العظيم دين الله الذي فطر الإنسانية عليه وجعله نبراس الحياة وجعله أسلوب معيشة وجعله فلاح ونجاح في الآخرة. هذا الدين الذي أصبح من أسرع الأديان انتشارا في العالم، هذا الدين الذي عجز المحللين في علم التاريخ أن يفهموا كيفية انتشار هذا الدين. انتشر هذا الدين بأساليب كثيرة، انتشر بالعلم، انتشر عن طريق التجار، انتشر عن طريق الطلاب، انتشر هذا الدين عن طريق القتال والجهاد الذي كان يدور بين الأمم، وانتشر هذا الدين بالرغبة والحرص البشري. فكم سمعنا من قصص تشابه قصة سلمان الفارسي الذي بحث عن هذا الدين وكأنه يعرفه من زمان، انتقل من بلد إلى بلد سنوات وهو يتنقل من كاهن إلى قسيس إلى راهب حتى وجد هذا الدين الذي كان يبحث عنه. رأينا في دول كثيرة ما يشبه سلمان الفارسي، رأينا من يتلذذ بهذا الدين ويفرح بأنه مسلم ويكاد يطير فرحاً ويفخر بدينه، رأينا من لا يساوم على هذا الدين ولا يريد أن يتنازل عنه، قابلنا من يحرص على تعلم المزيد والمزيد من هذا الدين. جيشت الدول والأنظمة جيوشها ضد هذا الدين تشويهاً وصداً، بدءاً من جهال الجاهلية الذين كانوا يصدون الناس عن دين الله بوضع القطن في آذانهم وآذان من يقدم أو يقبل على مكة لكي لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا القطن وشوهوا صورة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر مجنون، وقالوا يريد كذا ويريد كذا، ولكن هذا لم يمنع هذا الدين من أن يسيطر ويهيمن على تلك الدول الجاهلية في ذلك الوقت ويبني أنظمة وقصورا ودولا سادت ولا تزال ملايين بل مئات الملايين من البشرية تتنعم بهذا الدين، هذا الدين الذي يتعلمه ويكثر من الانغماس في علمه وفقهه يشعر بعظمة الله، يشعر بعظمة هذا الدين، يشعر بدقة معاني هذا الدين. فعندما يتعبد الله بصدق وإخلاص وإيمان وتوكل يشعر بالأمن والطمأنينة والسعادة، ويشعر بالأنس بقرب الله سبحانه وتعالى، كما قال أحد السلف واصفنا التلذذ بالإيمان: والله إننا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هل شعر منكم أحد يوما ما بلذة الإيمان؟ هل وصل أحد منا إلى ذلك الشعور الرباني الذي وصل إليه هذا الرجل؟ تصور لو جاءك من يجالدك بالسيف يريد هذه اللذة وهذا الشعور ولن تتخلى عنه ولو قتلك بالسيف، تصور هذا الشعور وأنت تملكه، أي لذة تعادل هذه اللذة؟ هل ستتخلى عنه وتضحي به من أجل شهوة دنيوية؟ هل سألنا أنفسنا كيف نصل إلى هذا الشعور؟ ما الذي يمنعنا من الشعور بذلك؟ سيجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته سرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. تصور نفسك وأنت بهذه الصفات الربانية، أصبحت إنسانا بسمع الله وبصر الله ويد الله ورجل الله، بالطاعات بالعبادة بالتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله شبرا يتقرب إليك ذراعا، وهذا هو محطة الوصول إلى التلذذ بالإيمان. هل رأينا إن لم نعش هذه اللذة من عاشها وتمتع بها؟ سمعنا قصص السلف الصالح وكيف يترنمون ويترنحون وهم يذكرون الله، وسمعنا ورأينا من مشائخنا رحمهم الله في هذه الدنيا والآخرة من يعيش هذه اللذة، رأينا وسمعنا من قصص الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقصص الشيخ عبد العزيز بن باز ما لا يتسع المجال لذكره، فسيرهم مذكورة في كتب وأشرطة لمن أراد أن يستمتع بها ويعرف كيف يتلذذون بالإيمان ويستمتعون به، وقد متعهم الله حتى التسعينات من أعمارهم بهذه اللذة الإيمانية. بينما وجدنا ورأينا في المستشفيات، وأنا أعمل في أحد هذه المستشفيات، أبناء الثلاثين والأربعين ممن غفلوا عن الله وعن ذكر الله وهم يموتون بأمراض السرطان التي جاءت من المحرمات، التدخين والخمر وغيرها، ومن تليف الكبد وتشمع الكبد الذي جاء من الخمور، ومن أمراض تصلب الشرايين والقلب من التدخين، وأمراض المخدرات، وأمراض الزنا كالإيدز وغيره. رأيناهم في الثلاثينات والأربعينات لا تكاد تعرف ملامحه من شدة اليأس والإحباط، كأن صدره ضيق حرجا، كأنه يصعد في السماء. في تجربة عشتها في هذه البلاد التي ذهبت إليها للدراسة وللعمل فترة من حياتي، رأينا قصصا عجيبة تشابه ما سمعنا وعلمنا ورأينا وقرأنا عن سلفنا الصالح وعن أهل هذا الدين. قابلت في أحد مخيمات الحج بعض المسلمين الجدد من أحد مكاتب توعية الجاليات، كان أحدهم خفيف النفس تقي، يخدم زملائه، ينقل إليهم الأطعمة ويوزع عليهم الأكل ويوزع الابتسامات ويدعو إلى الله فيجيب هذا ويواسي هذا. جلست وإياه في فترة الغداء فتداولنا الأحاديث، أخبرني عن قصة عجيبة قد لا يصدقها عاقل ولكن حصلت في مدينة الرياض. جاء هذا الشخص وهو كان قسيسا في دولته في الفلبين، وهيئ هناك لمهمة خاصة وهي أن يحاول الحفاظ على أبناء بلده وجنسه الذين يأتون للعمل هنا من أن يتحولوا من النصرانية إلى الإسلام، وكانت هذه المهمة قد أخفق بها من قبله ولم يستطيعوا الحفاظ على هويات وعقائد كما يزعمون من جاءوا إلى هنا، فكان يأخذ تدريبات صباحية ومسائية وعلمية ومن الإنجيل ومن كل الخبرات النفسية والتربوية كيف يؤدي هذه المهمة، وهيئ لمدة 6 أشهر ثم جاء بعقد عمل وكان يقوم بهذه المهمة، فيمنع هذا من الذهاب إلى مكاتب الدعوة. وفي أحد المرات رأى أحد العمال من زملائه في نفس الشركة أو المصنع يحمل كتيبات عن الإسلام، قال: من أين لك هذا؟ قال: أعطاني إياها أحد الزبائن الذين أتوا إلى الشركة. فأخذ منه هذه الكتيبات ونهره قائلا له: لا تفكر، فهذا دين به كذا وكذا، فأخذ يشوه سمعة هذا الدين، فأطرق ذلك العامل وترك الكتب لديه لأنه قسيسه وراهبه، فاحتراما له ترك كل شيء وعاد إلى عمله. هذا الراهب يقول لي: في تلك الليلة التفت لم أجد أحدا يراقبني، قلت: لماذا لا أطلع على هذه الكتب وأعرف ما في دينهم وأعرف من هذه الكتيبات بعض الثغور في الإسلام، وبعض النقاط التي أستطيع تشويه الدين بها، وبعض النقاط التي أستطيع أن أصد بها بني قومي وبني جنسي من أن يتحولوا الإسلام. يقول: بدأت في قراءة هذه الكتيبات في الساعة 8:30 مساء، وهو وقت النوم تقريبا، لأن لدي عمل يبدأ من 6 صباحا. التفت إلى نفسي إلا وقد انتصف الليل، وأنا مشوق وأزداد قراءة وأزداد تفكيرا حتى طلع الفجر، وأنا أقرأ في هذه الكتب وأعيد، فوجدت الحق، وجدت ما يحل مشكلة كانت تؤرقني منذ أن دخلت المدرسة الكاثوليكية هناك وتعينت قسيسا، وأنا أشكو كثير من الأسئلة وأردد الكثير من الاستفسارات، فلم يستطع أحد أن يجيبني، وهي مثلا عن التثليث، فلم أصدق أن الله واحد وهو ثلاثة، والأم والابن والروح القدس يدخلون في بعض ثم يكونون واحد ويخرجون ويكونون ثلاثة، ولكنني وجدت في هذه الكتيبات الإجابة الصافية، فأيقنت أن هذا الدين حق، وأن هؤلاء الناس الذين نراهم منضبطين في حياتهم هنا ويذهبون إلى المساجد ويصرون على التعبد لله 5 في اليوم ونشر هذا الدين أنهم على حق. بدأت أفكر، ازددت يقينا، وذهبت وزرت بعض مكاتب توعية الجاليات وجلست مع بعض الدعاة، ثم أعلن إسلامه. تصور هذا الأخ أيها الإخوة وهو يشعر بهذا الدين، ثم انقلب إلى داعية يدعو إلى الله، يذهب إلى هنا وهناك، ونفس المجموعة التي كان ينهاهم عن السماع لهذا الدين أصبح يعظهم. حصل لهذا الشخص الكثير من المواقف والكثير من المضايقات، ولكنه لا زال متمسكا في دينه. وجدت آخر كان محاسبا في أحد الشركات، وبعد أن أسلم أيضا بنفس الطريقة وبنفس الحرص حرص على الدين، ضايقه مدير الشركة وكان نصرانيا، فضايقه وهدده بالطرد، فقال: من ترك شيئا لله حوضه الله خيرا منه، سأترك هذه الوظيفة التي ضايقني في هذا المدير ولا يسمح لي بأداء الصلاة ولا يسمح لي بحضور المحاضرات. فترك هذه الوظيفة وقدم استقالته، ثم في خلال عدة أيام وجد بعض الأصدقاء فأخبروه أن هناك فندق قد وضع إعلانا في أحد الجرائد في مدينة مكة المكرمة يبحث عن محاسبين، وهو وظيفته محاسب، فقدم أوراقه، ثم اتصلت به هذه الشركة التي تدير الفندق وطلبوه، فذهب وقبل هناك بعد المقابلة الشخصية، وأعطي وظيفة مرموقة أفضل من وظيفته، ويقول لي بلسان شاكر لأنعم الله: والله إنني حينما تركت الوظيفة من شدة يميني ويقيني بأن الله هو الحق وأن ما دونه الباطل وأن هذا هو الدين الصحيح، أن الله سيعوضني خيرا منه، فعوضني الله الآن بدلا من الوظيفة البعيدة عن مكة، الآن في وسط مكة بجوار الحرم أصلي 5 في حرم الله. تصور هذه أيضا النقطة، ونتذكر أن هؤلاء حاولوا يصدون الناس عن دين الله، وهناك في مثلا بعض الدول الغربية يصدون الناس عن دين الله بتشويه الإسلام وبوضع القصص الوهمية والروايات وبعض الحوادث العرضية التي تحدث بأنها سببها هذا الدين المتخلف وهؤلاء المسلمين المتوحشين، ومع ذلك يحصل هناك أن يسلم ويتزايد عدد المسلمين. تصور أيها الأخ أن الدين الإسلامي في بعض الدول أصبح ثاني دين بعد الديانة الرسمية لهذه الدولة، بعد أن كان في المرتبة الرابعة أو الخامسة، وأن هذا الدين هو أسرع الأديان انتشارا في تلك الدول. قابلت في فلادلفيا في المركز الإسلامي، وبعد صلاة الجمعة خرج إلى المنبر رجلا أمريكيا لم يمضي على إسلامه إلا 3 فقط، فقام بعد صلاة الجمعة وقال كلمة بسيطة، قال: أنني كنت أبحث عن الراحة النفسية، أبحث عن الهدوء والسكينة والطمأنينة والاسترخاء، جربت جميع الأديان، جربت البوذية، جربت حركات اليوغا الشرق أسيوية، وجربت كذا وكذا، ولكنني لم أجد الراحة النفسية. وكان بجوارنا في مكاتبنا وهو يعمل مهندس شبكات في أحد شركات الإنترنت الكبيرة هناك، بجوار مكتبي شخص مسلم من أصول هندية، وكان يبدو مطمئنا منشرح الصدر، فيذهب بين الفينة والفينة، وفي وقت الراحة التي نأخذها للقهوة أو الغداء فيسجد لله ويقبل الأرض. استغربت: ما هذا الشيء الذي تفعله؟ فتعود إلينا مطمئنا منشرحا، قال: هذه هي الصلاة. قلت: أخبرني عنها. فأخبرني وأعطاني بعض الكتيبات، فقرأت عن الإسلام وجربت ووجدت هذا هو محط الراحة النفسية. كنت في استرخائي وفي أوقات القهوة التي نأخذها وأوقات الغداء أجلس بنفس العقلية وبنفس الأسلوب المادي الذي نعيشه ونتحدث بنفس المواضيع. حينما دخلت الصلاة في هذه 5 أو 10 التي أقضيها في الصلاة، أجد أنني أتحدث في أمور ليست من أمور الدنيا. سبحان الله والحمد لله، قراءة آيات القرآن تنزه الله، تسمو بنفسك وترتفع عن هذه الأمور الدنيوية، فوجدت فيها الراحة النفسية، فوجدت فيها الاسترخاء الذي كنت أبحث عنه، فرحت. كنت أحاول أن أطبق وأزيد وأزيد، كنت أطير من الأرض فرحا كلما ازداد يقيني وقوة إيماني بالله، أحببت أن أنقل لكم هذه الفكرة، فلديكم ولله الحمد في هذا الدين أن الصلاة تسبب الراحة النفسية وتعطي اليقين وتعطي الصبر وتجعلك في صلة مع الله سبحانه وتعالى تستمتع بهذه الصلة الربانية. وجدت أيضا في هذا الدين بعد أسابيع من إيماني أن الإيمان بالقضاء والقدر يحل جميع المشاكل النفسية التي يعاني منها المجتمع الغربي، لأن المجتمع الغربي يلوم نفسه إذا فقد صديقته أو فقد ماله أو فقد وظيفته أو لم يستطع أن يحصل على الوظيفة، يلوم نفسه ويجد أنه هو السبب وأن فلان هو السبب ويلوم فلان وفلان. ولكن في هذا الدين آمنت بأن الله قدر كل شيء، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فأطمئن نفسيا بأن هذا قدر الله ومن الله، فلا ألوم نفسي ولا أشعر بنفس الشعور الذي كنت أشعر به قبل أن أكون مسلما وأكاد أنتحر لأنني أرى أنني سبب هذا الإخفاق وسبب هذا هذه المصيبة أو سبب كذا. ولكن بعد الإيمان آمنت بأن الله قدر هذا الشيء وله حكمة وقد يكون أفضل مما لو أنني فعلته. ثم أنني وجدت في هذا الدين أيضا أن الله حرم جميع المواد التي تضر الجسم التي تسبب الأمراض، حرم التدخين الذي يسبب السرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب، حرم الخمور التي تسبب تليف الكبد وتشمع الكبد وأمراض السرطان الكبدية وغيرها وحصوات الكلى وبعض المشاكل في الكلى والفشل الكلوي، وحرم المخدرات التي تدمر العقل وتدمر خلايا المخ ونسيج المخ والجهاز العصبي، وحرم الزنا الذي يسبب الإيدز والهربس والسيلان والزهر التي لا يوجد لها لقاح حتى الآن ولا يوجد لها علاج. وهكذا علمت أن هذا الدين أحل الطيبات وحرم الخبائث. انظر كيف شعر هذا الشخص بهذا الإيمان. فتاة أخرى في بريطانيا كان لديهم أحد الطلاب المسلمين وكان يعتز بدينه ويفخر بدينه، كان يعمل في نفس المكان الذي تعمل به هذه الفتاة وفتاة أخرى من دولة إسلامية تنازلت عن دينها وتخلت عن جميع ما يأمره بها دين الله من حجاب ومن لباس، وكانت تتنازل وتقول لهذا الشاب المسلم المعتز بدينه المفتخر بدينه أنا أتنازل لكي يقبلونني ولكي أنجح ولكي لا يعني يقفون ضدي ويتعصبون ضد ديني. قال لها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحميك وسيحميني وسيحمينا إذا تمسكنا بديننا، أما بدون عون الله وبدون مساعدة الله فلن نستطيع أن ننجح أو نغير من أسلوب حياتنا لكي نرضيهم، فهذا لا يرضي الله. من أراد رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى الناس عليه، ومن أراد رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. ضحكت ولم تقبل هذا الكلام هذه الفتاة المسلمة، فتخلت عن حجابها وعن دينها وبدأت تتسكع وتتنازل حتى أنها صارت تجالسهم وتشرب معهم الخمر وهو يمتنع في نفس المجلس أو في المناسبات التي تقيمها هذه الكلية مثلا. ولكن في النهاية وبعد مرور سنتين طردت هذه الفتاة لسوء أدائها العملي، ولم يستطع أحد أن يساعدها لأنها لم تطلب العون من الله، طلبت العون من البشر فلم يعينوها على ذلك، فكانت درسا لها ودرسا لهذا الشاب الذي واصل نجاحه فحصل على شهادة الدكتوراه وحصل على الزمالة التي كان يبحث عنها، وكرم في حفل تكريمي حضره عميد الكلية هو أعلى منصب هناك، ولم يكن يحضر الحفلات العادية، ولكن سمعة هذا الشاب واعتزازه بدينه وافتخاره بنفسه وبقيامه حتى أنه قال له هذا العميد في الكلمة التوديعية أنني سمعت افتخارك واعتزازك بدينك فأكبرت ذلك فيك، ومن شتم وسب أهله ودينه وتنازل عن شخصيته التي ميزه الله بها فهو قد لا يستحق الاحترام، أما من تمسك بها فهو يستحق الاحترام. هذا شهادة من رجل نصراني وليس مسلم، وهذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن من أراد رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى الناس عليه، ومن أراد رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. هناك من بحث عن هذا الدين، هناك من يتحمس ويعمل لهذا الدين، وليسوا كلهم من الذين نعرفهم، فالله سبحانه وتعالى يعرفهم. حضرت هذه القصة العجيبة في البرازيل. في أحد السنوات ذهبت لحضور مؤتمر طبي في البرازيل بالتحديد في مدينة ريو دي جانيرو. قبل ذلك زرت مدينة ساو باولو حيث قابلت هناك بعض الدعاة وبعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، وكنت قد أحرص دائما على أن أسكن بجوار أحد المراكز الإسلامية أو قريب من المراكز الإسلامية لكي أصلي مع أخوتي المسلمين هناك وأشاركهم غربتهم وأساعدهم قدر المستطاع، فنفتح بعض أوجه التعاون الدعوي وأيضا مواساتهم ومشاركتهم همومهم وغربتهم. سكنت في أقرب فندق إلى أحد المراكز الإسلامية، وبالمناسبة المراكز الإسلامية هناك في البرازيل كثيرة في بعض المدن، ولكنها للأسف ضعيفة النشاط، قليلة الأعداد، وتغلق دائما ولا تفتح إلا فقط يوم الجمعة أو في مناسبات مثل الأعياد أو بعض المناسبات الاجتماعية مثل زواج أو بعض اللقاءات. في أحد الأيام خرجت من الفندق برفقة حارس شخصي قام بتعيينه أحد الدعاة هناك من المراكز الإسلامية لخطورة الوضع هناك، فمن يمشي لوحده قد يتعرض لسرقة أو قتل، فالأنفس هناك رخيصة والأمن شبه معدوم. فمشيت إلى المسجد، وعندما دخلت المسجد كان الجو باردا قارسا والإضاءة خفيفة جدا توفيرا للكهرباء قد يبدو، ولاحظت أن الموجودين في المسجد، وكنت قد صليت مرتين أو ثلاث مرات، لا يوجد أكثر من 5 أو 6 أشخاص في المسجد. في هذه المرة رأيت شخصا إضافيا، وفي نهاية المسجد في الجهة الخلفية امرأة تجلس لم تكن محتشمة ولابسة لباس يعني شرعي يغطي كافة الجسم، فاستغربت رغم وجود مصلى للنساء ما الذي جاء بهذه المرأة إلى هنا. على كل حال قمت بأداء السنة الراتبة، ثم أقيمت الصلاة فصلينا. بعد الصلاة قام رجل غريب الشكل لم أره منذ بدأت أن أصلي في هذا المسجد، عرف بنفسه، تحدث بلغة إنجليزية سلسة، قال أنا فلان من نيوزيلندا، جئت من هناك لكي أشارك هذه الأخت التي تقف في الخلف إعلان إسلامها ولكي أضعها في أيدي أمينة. فهذه المرأة ليست مسلمة، وكان بيني وبينها بعض الحوار عبر الإنترنت وعبر الإيميل لوجود علاقة مهنية، فهي محامية وأنا محامي في تلك البلاد، وبيننا رابطة العمل والمهنة، وكان بيننا بعض التبادل المعلومات في مهنة المحاماة والقضايا الدولية وكذلك ما يتعلق ب الجديد والمستجدات في قوانين والأنظمة. فتحدثت معها عن ديني وعن عقيدتي، فأعجبها ذلك وطلبت مني التعرف على الإسلام، فكنت أعطيها عبر الإنترنت وعبر الإيميل البريد الإلكتروني بعض الروابط لبعض المواقع الإسلامية الدعوية، وكنت أنسخ وأقص وألصق يعني بدون علم شرعي ولست من العلماء، كنت أقص من بعض المواقع تعريف بالإسلام وتعريف بالعقيدة ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلها عليه وأعطيها إياه. فبعد فترة من هذا التداول والأسئلة التي نتبادلها اقتنعت ورغبت في إعلان إسلامها، وقالت أريد أن أعيش هذا الدين، أريد أن أعيش في هذه المثالية وهذه الفضيلة التي تتحدث عنها. اقترحت عليها أن تزور أحد المراكز الإسلامية لتعلن إسلامها هناك، لكنها لم تجد من يفتح لها أبواب الخير ولم تجد مراكز إسلامية نشيطة. بحثت عن طريق أيضا الإنترنت فوجدت عناوين كثير من المراكز الإسلامية في نفس المدينة مدينة ساو باولو، ولكن أعطيتها هذه العناوين والأرقام اتصلت لم يرد عليها أحد، زارت هذه الأماكن لم تجد أحد. السبب كما ذكرت أنا في بداية هذه القصة أن معظم المراكز الإسلامية هناك لا تفتح إلا يوم الجمعة فقط أو في المناسبات والأعياد والمناسبات الاجتماعية. اشتكت إلي أنها لم تجد أحد ولم تتعرف على المسلمين ولم تجد شخصا مسلما، فقررت أن أساعدها لكي أنقذها من النار، لكي أحاول حمايتها من الانحراف. خشيت أن يبرد شعورها، خشيت أن تتردد أو يلين عزمها على الإسلام، ثم قررت أن آتي بنفسي وأستقطع ما يمكن اقتطاعه من وقتي حيث أنني محامي ولدي الكثير من القضايا ولا أستطيع تركها. فجئت إلى هنا وصحبتها إلى هذا المركز، فهو الوحيد الذي وجدته يفتح في هذه الفترة التي جئت بها، وأنا الآن أضعها بين أيديكم، فمن منكم من هذا البلد ويعيش هنا عليه أن يتبناها، فهي مسؤولية عظيمة وأتركها بين أيديكم، فلتتحملوا مسؤوليتها ولتعتنوا بها ولتحافظوا عليها. فأنا أكاد أن أغادر هذه البلاد لوجود بعض القضايا المهنية، لكنني سأتركها أمانة في أعناقكم. التفت فإذا الذي بجواري يكاد يبكي، سقطت دمعة من عيني، بدأ الذي بجواري على اليمين ينتحب. قام أحد الأخوة وهو سائق تاكسي من بلد المغرب العربي ومهاجر هناك، زوجته برازيلية، قام وقال أنا سأتكفل بها، فزوجتي من نفس الجنسية وتعرف لغتها وهي مسلمة وستعلمها شعائر الدين. قام فعانق هذا الأخ وبكى وبكيا وبكينا كلنا في هذا المسجد. انظر كيف قطع هذا الشخص نصف الكرة الأرضية، نيوزيلندا في الجنوب الشرقي من الكرة الأرضية، البرازيل في الجنوب الغربي من الكرة الأرضية، بينهما بحار ومحيطات. استغرقت رحلته بالطائرة 36 ساعة كما ذكر لنا حتى يأتي لتعلن هذه إسلامها وليطمئن قلبه أنه أنقذ نفسا من النار وليشعر بهذه المشاعر واللذة والسعادة. جلسنا نتداول الأحاديث، وجدنا قصته غريبة ولكنها ليست غريبة على من تذوق هذا الدين، ومن شعر بهذه المشاعر. رجل نيوزيلندي من أصل باكستاني، أمه نيوزيلندية وأبوه باكستاني، له مكتب محاماة وله اهتمام بهذه المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الله، وله اهتمام أيضا ببعض الروابط أو الرابطة التي تجمعه مع زملاء المهنة المحاماة والقانون. جعل همه إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما يفتح الله به عليه من بعض المعلومات، كان يفتح على المواقع وينتقي منها ويرسل الروابط عبر البريد الإلكتروني وعبر هذه المنتديات الحوارية مع المحامين ومع هؤلاء. كان النقاش في بدايته يدور بينهم حول الأنظمة والقوانين واختلاف القوانين والشرائع، فتطرق الحوار للشريعة الإسلامية وأظهر لها قوة ودقة الشريعة الإسلامية، وكيف أن الإسلام منذ 1400 سنة حكم في بعض القضايا وأعطى أحكاما تناسب كل العصور الماضية، تناسب كل القرون التي مضت، لا يختلف القانون، بينما في الدول الأخرى التي تحمل القوانين الوضعية تتغير القوانين كل 10 سنوات أو كل 15 سنة، يختلف الجيل ويختلف الناس وتختلف الشخصيات فيتغير القانون. فأخبرها بأن الإسلام جاء بالحلول الوافية لقضايا البشرية منذ 14 قرن، وفرض الأحكام التي تمنع الجريمة قبل حدوثها، وتحدث عن باب سد الذرائع، فأعجبها هذا السياق وطلبت المزيد من التفاصيل عن الشريعة الإسلامية وعن الشرع الإسلامي، فاستغل تلك الفرصة وأرسل روابط لبعض المواقع الدعوية والتي تتحدث عن القرآن والشريعة الإسلامية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وتركها. ثم بحوار آخر وثاني وثالث ورابع كشف بعض الشبهات التي يثيرها الإعلام المنحاز ضد المسلمين، وأجاب على الأسئلة التي كانت تسألها، حتى استقر في قلبها حب الإسلام فأسلمت. ولكن كيف أدخل هذا الدين وكيف أكون مسلما؟ فهامت عدة أيام تبحث وهو يبحث اتصال وبحث، حتى قرر أن يأتي بنفسه ويقوم بهذا الجهد. تصور أيها الأخ سعادته، وتصور سعادتها حينما أصبحت من الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وسمعت فيما بعد أنها أصبحت من الداعيات إلى الله، وأنها قد حسن إسلامها، فجزى الله هؤلاء الأخوة خيرا، فهم بأنفسهم وبجهدهم وبأموالهم يدعمون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في ريو دي جانيرو حينما ذهبت للمؤتمر وجدت قصة تشابه هذه القصة. وجدت رجلا في أحد المراكز الإسلامية، كان هذا المركز صغيرا جدا، عبارة عن أحد الدكاكين أو المحلات التي لا يوجد فيها سوى غرفة واحدة وغرفة للوضوء أو مكان للوضوء. استغربت هذا المكان، قال لي الشخص القائم على هذا المكان وهو لا يكاد يتكلم اللغة العربية إلا بعض الكلمات القليلة، واللغة الإنجليزية ضعيفة، فحاولنا أن نتفاهم أنا وهو بكلمتين من عندي وكلمتين من عنده، حتى اجتمعت لدي قصته. قصته أنه كان في حرب 67 تشردت عائلته، فهام بوجهه على أحد شواطئ حيفا، مدينة حيفا، ثم أقبلت أحد السفن الأوروبية فصعد إلى سطح السفينة وهو طفلا لم يتجاوز 12 من عمره كما يذكر هو، فصعد على ظهر هذه السفينة وصار يخدم ويجهز بعض الأكل بدون راتب، فقط يريد الأكل والشرب، حتى حطت به هذه السفينة في عدة موانئ وبقي على هذه السفينة. ففي أحد الأيام وجد هذه السفينة تحط في مدينة ريو دي جانيرو، لم يكن يعرف اللغة ولا الناس، فنزل هناك، فغادرت السفينة وتركته لأنه لم يكن مسجلا رسميا ولا موظفا، فقط عاملا متسكعا على ظهر هذه السفينة، وكانت هذه الطريقة في ذلك الوقت لاستغلال المسافرين أو الذين لا يحملون مالا ولا هويات في العمل والخدمة. حينما غادرت السفينة بدأ يعمل في الشاطئ على شواطئ ريو دي جانيرو، يحمل البضائع ويساعد هذا ويبيع هذا ويبيع الماء أحيانا، ثم كبر في السن فنسي دينه ونسي هويته الإسلامية والعربية، لم يعد يتكلم اللغة العربية، تزوج من امرأة من هناك فضاع في معمعة تلك الغربة فضاع دينه. في أحد الأيام هداه الله سبحانه وتعالى إلى أن وصل إلى هذا المسجد، وسأل أو قرأ اللوحة المكتوبة على المحل الذي بجوار المسجد، وجده مكتوبا عليه محل مكة، فسأل وكأنه يعرف هذه الكلمة مكة وماذا تعني، فتعرف على الدين ثم عاد إلى الله سبحانه وتعالى بقصة أغرب من هذه، وهو أنه قابل شخصا أيضا يحمل نفس الصفات تقريبا، ولكنه من أب مهاجر وأم برازيلية. هذا الشخص في المحل المجاور أيضا له قصة أعجب من قصة صاحبنا النيوزيلندي. يقول في أحد الأيام كنت في المحل أساعد والدي، فجاء إلينا رجل وقال اسم المحل مكة، وهل لديكم لحم حلال؟ فاستغربنا وبدأت أنا ووالدي ننظر إلى بعضنا البعض، لم نجب عليه. قال طيب أين أصلي الجمعة؟ هل لديكم مسجد يصلى فيه الجمعة هنا؟ أيضا نظرنا إلى بعضنا البعض فلم نجب. فغضب وبدأ ينهار علينا ببعض الأسئلة الأخرى، فقال: أنتم مسلمين؟ قام أبي غاضبا وكأنه قد لدغته حية، قال: نعم نحن مسلمين، أنا مسلم وهذا مصحفي. فأحضر كتابا قديما، قال: هذا مصحفي منذ أن جئت إلى هذه البلاد، وهذه سجادة الصلاة التي كنت أصلي فيها. فبدأ يتحدث مع والدي بلغة لم أفهمها، حيث بدأوا يتحدثون باللغة العربية وأنا لا أجيدها، لا أجيد سوى اللغة البرتغالية التي يتحدثها أهل البرازيل. وبعد أن احتدم واشتد النقاش، رأيت كل واحد منهما يربت على كتف الآخر، فعلمت أن الأمر انتهى باتفاق. ما هو هذا الاتفاق؟ قال لي أبي: سنزوره في الفندق، هذا شخص جاء من أحد الدول الإسلامية وحريص جدا على أن يعلمنا ويعرفنا بهذا الدين. فذهبنا بعد أن أغلقنا المكان في المساء إليه في الفندق، وكان فندقا فخما وعشاء فاخرا، لم أذق مثل هذا الطعم من قبل. فبقينا عنده عدة ساعات ونتناقش، ووالدي يترجم لي، فتعرفنا على الدين وتعرفنا على هذا الدين العظيم. وكان اللقاء ونتائج هذه الجلسة العملية فتح مركز إسلامي. كيف نفتح مركز إسلامي وليس لدينا المال، لدينا هذا المحل الصغير القليل؟ قال هذا الرجل: سأتكفل أنا بإيجار المحل وسأتكفل بما يدير شؤون هذا المحل. تعرفنا عليه، فإذا هو كابتن طيار في أحد الدول التي تأتي رحلات الطائرة إليها، فيستريح في هذه الدولة لمدة 3 أيام من كل أسبوع، والثلاثة أيام الأخرى يعود بها قائدا لتلك الطائرة من تلك الخطوط مرة أخرى عائدا إلى بلده، ثم يعود وينتظر 3 أيام، والطاقم الآخر البديل يعود بالطائرة. وهكذا تعرفنا عليه وعلى بعض أفراد الطاقم الذين كانوا خير مثال للفضيلة ولمنع الرذيلة وحبهم للخير وحبهم للصفاء والنقاء. فتعرفت على هذا الدين فأصبحت مسلما، وقمنا بإنشاء هذا المركز الإسلامي الذي تراه الآن بجوار مكاننا. وجاء هذا الشاب الأصل الفلسطيني وعمل معنا في هذا المركز، ونحن الآن ندير هذا المركز، ولدينا ولله الحمد شبكة من المراسلات والرسائل الإلكترونية. ونطلب العلم، تصور أيها الأخ كيف يطلبون العلم وكيف يتعرفون على الدين الإسلامي والفتاوى؟ عن طريق مواقع الإنترنت، عن طريق الدورات العلمية التي تقام عبر غرف البالتوك ومواقع الإنترنت والبث المباشر، يتعرفون على هذا الدين. في السنتين الأولتين بدأوا يتعرفون على اللغة العربية ويدرسون القرآن وقصار السور، ثم بدأ يتوافد على هذا المركز من هنا وهناك بعض المسلمين، فتأسس هذا المركز الإسلامي. هذه إيجابيات من يتحرك لدين الله. الدين الإسلامي والإخوة لا يحتاج إلى أن نعمل كثيرا ونجهد أنفسنا ونتشدد ونخسر الأموال أبدا، هذا الدين فقط يحتاج إلى من يعرف أسسه وقواعده وأصوله، ما يحتاج من يكون قدوة للناس. هذا الشاب الذي كان في الجامعة في بريطانيا كان قدوة للناس، هذا الشاب الكابتن طيار الذي زار هذه المدينة فتح الله على يديه مركز إسلامي يأمه العشرات الآن، هو أيضا قدوة للناس بتصرفاته الحميدة. لم يخسر كثيرا من جهده وماله، ولكنه كسب وتلذذ بدين الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يتلذذ به الآخرين. لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حور النعم، وأيضا أن تنقذ نفسا من عذاب جهنم ومن عذاب النار، أيضا هذا هو المسعى الذي يسعى إليه الإنسان. وكل آية وصلاة يصليها هؤلاء المسلمين الجدد أو الغافلين الذين عادوا إلى دينهم سيكون لك مثل أجرهم وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصور أيها الإخوة في هذا الخضم وفي هذه القصص التي سمعناها أننا ولله الحمد بخير، وأنه كلما أغلق باب فتحت أبواب. الناس الآن يشوهون الدين الإسلامي سواء بتصرفاتهم وأعمالهم التي قد لا تمت الإسلام بصفة أو بصلة، أو سواء ببعض الغير مسلمين الذين أيضا يشوهون سمعة الإسلام ويحاربون دين الله بالتشويه وبأيضا الصد بالطرق التي لا يمكن لهم أن يصدوا بها دين الله، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هناك قصص كثيرة في هذه الدولة. من الأشياء التي لاحظتها في البرازيل للأسف هو كما ذكرت في البداية أن معظم المراكز الإسلامية تغلق في الكثير من الأيام ولا تفتح إلا فقط لصلاة الجمعة أو في الأعياد والمناسبات الاجتماعية. وللأسف رأينا في بعض المناسبات الاجتماعية هناك دخول الموسيقى مثلا، وأيضا عدم التمسك بدين الله. فهؤلاء المهاجرين القدامى من الذين هاجروا إلى البرازيل من دول عربية أصلا تمسكوا بدينهم اسما فقط وتمسكوا بأسمائهم، ولكن الأعمال بعيدة جدا عن دين الله، حتى أنه في أحد المراكز الإسلامية كانت سكرتيرة المركز الإسلامي، يسمى مركز الإسلامي ولكنه في الحقيقة تعتبر مراكز اجتماعية عربية قد تكون لها يعني صفة القومية أكثر من صفة الدين الإسلامي، لأنها تجمع أجناس هؤلاء الأشخاص، لكنهم يسمونها مراكز إسلامية لأنهم مسلمين من عدة أطياف ومن عدة مذاهب. وللأسف رأينا هذه التي تعمل في المسجد لا تلبس لباس محتشم، وأيضا قد أشغلت الموسيقى في مدخل المسجد، ليس في وسط المسجد لكن في مكتب بجوار المدخل ملحقا في المسجد. فسألناها ولم يكن هناك أي شخص مسلم آنذاك حينما زرنا المركز الإسلامي الذي يسمونه المركز الإسلامي. قالت لا يأتون إلا يوم السبت بالليل أو صلاة الجمعة. ووظيفتك؟ قالت أنا الذي أنظم الحفلات، فلدينا حفل يوم كذا وحفل يوم كذا، وبدأت تبيع علينا التذاكر لهذه الحفلات، وجدنا أنها حفل غنائي يقام. فقال صاحبي الذي يعرفهم هناك جيدا، قالها أحيانا يقيمون بعض الحفلات الزواج أو حفلات الخطوبة أو حتى الحفلات الاجتماعية، وللأسف يحدث في القاعة الملحقة بالمسجد وليس في داخل المسجد بعض الحفلات الموسيقية. حتى أنه في أحد الأيام احتاج هذا المركز إلى صيانة وإصلاحات، وكان المبلغ حوالي 14,000 دولار. فقرروا مجمعين تقريبا باقتراح من بعض كبارهم أن يكون هناك لعب قمار عبر آلة الروليت، ويقومون بجمع الأموال عبر هذه اللعبة ثم يصلحون بها المسجد. فعلمنا وقمنا بمناصحتهم، فلم يستجيبوا وقالوا من يسدد، فاستلفنا وسددنا ولله الحمد لهم لكي لا يقام هذا المنكر داخل ما يسمى المركز الإسلامي أو بجوار المسجد الذي يصلى به. فكانت هذه أحد العوائق الموجودة هناك. من الأشياء المؤسفة أن أحد هؤلاء المسؤولين عن أحد هذه المراكز الإسلامية لديه سائق برازيلي وزوجته خادمة أيضا لديه في نفس البيت، يعملون منذ 20 سنة، لديه أوفياء أمناء. حتى أنني رأيت أن هذا السائق الذي رافقنا في الرحلة لمدة 2 يومين تقريبا متجولين في بعض المناطق، أنه هو الذي يفرش سجادات الصلاة ويجهز الماء للوضوء ولكن لا يصلي معنا. فاستغربت وسألته، فقال لي هذا الدين الذي تفعلونه وهو الدين الإسلامي خاص فقط بالأثرياء العرب الذين من أصل عربي، فهو ليس لنا البرازيليين. فاستغربت ويعني غضبت وشرحت له أن هذا الدين لكل الناس، ثم أقنعت هذا الشخص الكفيل الذي كان يعمل لدي هذا البرازيلي، فلم يكن متحمسا، قال يعني وما الفائدة، ومبسوط على وضعه وأنا أيضا مبسوط. فكان هذه أيضا من العوائق التي تعيق الدعوة في تلك البلاد. من الأشياء الأخرى التي تعيق أيضا العمل الإسلامي أيضا اشتداد النشاط الإعلامي الغربي الذي يشوه سمعة الإسلام، ولا يعرفون من الإسلام سوى أنه دين صحراوي دين أفريقي وثنية، ويعتبرون أن محمد هو زعيم قبيلة يعيش حتى الآن في أفريقيا وفي الصحراء ولا يعرف من الحضارة شيء، وهي معلومات كلها خاطئة. ولكن للأسف لا يوجد من يصح هذه المعلومات ولا يوجد نشاط إسلامي. زرنا عدة مراكز إسلامية كانت مغلقة، فقط إذا أردت أن تقابلهم فعليك أن تأتي يوم الجمعة فقط أو يوم السبت مساء كنشاط اجتماعي. للأسف أيضا وجدنا أحد المحسنين من أحد الدول الخليجية قد تبرع لبناء مسجد، فاختير مكان هذا المسجد خارج مدينة ريو دي جانيرو بما يبعد حوالي 30 كيلومتر، لا يصله إلا أصحاب السيارات الخاصة، والسيارات الخاصة هناك قليلة جدا لوجود الفقر وأيضا صعوبة التنقل والازدحام. فكان هذا المسجد مهجورا حتى أنه قد لا يصلى به إلا الأعياد أحيانا، وهو مسجد فخم جدا صرفت عليه الملايين، لكن للأسف يبدو أن المتبرع قد أرسل هذا التبرع عن طريق يعني شخص غير أمين أو جهة يعني لم تكن تحسن اختيار هذا المكان. لو وجد أحيانا بعض الشباب المتحمسين، بعض المهاجرين الجدد، المهاجرين الذين هاجروا بعد الحرب اللبنانية الأخيرة في 70s وأواخر 80s، هؤلاء الجيل الشباب يحاولون الإصلاح ولديهم نشاطات جزاهم الله خير ولديهم بعض الجهود، ولكنها أحيانا تصطدم بهؤلاء المهاجرين القدامى كبار السن اللي ما لهم من وجاهة مثلا بين أهلهم وبين بني جدتهم. هناك أيضا بعض النشاط الدعوي الإلكتروني كما ذكرت، فتصلهم هناك بعض الدروس العلمية، يصلهم هناك بعض الرسائل الإلكترونية عبر بعض مواقع الإنترنت الدعوية المفيدة التي أنعم الله بها علينا وجعلها وسيلة لنشر دين الله، وجعلها وسيلة لنشر هذا الدين، وجعلها وسيلة أيضا لكي يعرف هؤلاء دينهم ويتعرفوا فيرسلون الفتاوى. حتى أني وجدت أحدهم قد تتلمذ على يد فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين مثلا، وهو لم يقابله ولا يعرفه عن طريق المراسلات وعن طريق سماع بعض الدروس عبر الإنترنت وعبر بعض المواقع الدعوية وعبر أيضا بعض المواقع التي ينتشر بها الشريط الإسلامي أو تبث بعض المحاضرات الإسلامية من الجوامع مثلا هنا أو من بعض الدورات العلمية، فيتابع ويكتب ويسجل، وبعضهم يقوم بتحميل الكتب من الإنترنت ووضعها على أقراص مدمجة، ثم يقوم بتفريغها وكتابتها أو طباعتها وتوزيعها على بعض الشباب المسلمين هناك. بعضهم يقوم بالترجمة ولديهم جهود. هناك يعني أيضا أحد القصص الطريفة جدا، كان أحد الشباب من أصل لبناني يعمل هناك بالنشاط الرياضي والكروي، ووجد فرصة عمل كمترجم لأحد المدربين البرازيليين، فقدم معه مترجما للمدرب، فتعلم من حينما قدم إلى هنا للمملكة تعلم الصلاة. يقول: لم أكن أصلي، كنت مسلما وبلغت 30 من عمري، وكنت قد جئت مع هذا المدرب البرازيلي لا أعرف أنني مسلم إلا أنني أحمل اسم إسلامي وأتكلم اللغة العربية، فتعلمت من هنا الصلاة. فعاد إلى هناك وبدأ يطبق الصلاة ويطبق الاجتماع على الخير، وبدأ جزاه الله خير يقوم ببعض النشاطات، وله أيضا نشاط ملموس، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق. آخر تخرج من الجامعة الإسلامية وعاد إلى هناك، للأسف لم يكن هناك من يرعاه، فانغمس في التجارة وفي تجارة الأخشاب والمبيعات، فنسي هويته العلمية التعليمية، فهو طالب علم وخريج من الجامعة الإسلامية، ولكن بعد أن يسر الله وفتحت أبواب الإنترنت والمراسلات الإلكترونية والتواصل، عاد إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ بعض النشاط، فله أيضا جهود في الدعوة إلى الله وفي أيضا جمع الشباب هناك على بعض الدروس العلمية كالفقه والوضوء والطهارة. هناك أيضا بعض النشاطات التي نستطيع نصلهم ونتواصل معهم عبر الإنترنت وعبر الرسائل الإلكترونية. يكون هناك حاجز اللغة، وهي اللغة البرتغالية التي لا يتحدثها إلا البرازيليين من جنوب أمريكا، بينما بقية دول جنوب أمريكا تتحدث اللغة الإسبانية. المراجع في اللغة البرتغالية للأسف قليلة جدا، الكتب المترجمة قليلة جدا، بينما اللغة الإسبانية هناك كثير من الكتب مترجمة والمحاضرات والدروس. فهناك بعض الجهود الآن يقوم بها بعض الأخوة هناك. لا أنسى أيضا أنبه إلى أن هناك بعض البعثات الرسمية عن طريق بعض المؤسسات الحكومية الرسمية أو السفارات قد قاموا ببعض الجهود، فجزاهم الله خير بتعيين بعض الدعاة، ولكن قلة المتابعة وعدم متابعة هؤلاء الدعاة جعل مثل هؤلاء الأشخاص هناك ينغمسون ويضيعون بين الناس، حتى أن أحدهم مبتعثا من جهة رسمية حكومية دعوية كان يشارك في بعض النشاطات يعني البدعية مثل المولد والصلاة الأربعينية على الموتى، وهذه عادة متبعة للأسف أخذوا بها من النصارى وهي ليست من الإسلام بشيء. ما سبب يعني قلة النشاط الدعوي هناك؟ وهذه أيضا رسالة لنا جميعا بأن لا نألو جهدا عن إيصال أي معلومة إسلامية أو حتى نشر رسالة بريدية أو مشاركة في منتديات حوارية عالمية دولية، لأن هذا له فوائد وله الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، ولله الحمد والشكر. أولا هناك يعني قلة في البعثات الإسلامية أو بعثات الرسمية الحكومية الإسلامية في هذا الوقت، ووجود بعض القيود والضوابط السياسية والنظامية والحكومية التي قد تمنع نشر الدعوة وانتشار المراكز الإسلامية والمساجد الإسلامية والمؤسسات الإسلامية بنفس الطريقة السابقة. وجود جيل من المهاجرين القدامى أحيانا يعيق هذا العمل الدعوي، ويعتبرون أن المسألة قومية أو حزبية خاصة ببعض الأقليات هناك، بعضهم يأخذها بعثية بعضهم يأخذها شيوعية وهكذا، وأقل القليل منهم يعتبرونها إسلامية. لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الدعاة والشباب الذين عن طريق الإنترنت وعن طريق المراسلات وعن طريق أيضا المنتديات الحوارية يدخلون ويثرون الساحات الدعوية هناك بما يفيد. لا أشجع الكثير من الأخوة على الذهاب إلى هناك لوجود عوائق في هذا الوقت، خصوصا بعد الأحداث الإرهابية الكثيرة التي شوهت الإسلام للأسف وشوهت الدعوة الإسلامية، وأيضا استغل بعض أعداء الله سبحانه وتعالى من النصارى والصهيونية هذه الأحداث لمزيد من التشويه للإسلام ولمزيد من بث الاتهامات للمسلمين ولمزيد من بث الإشاعات الكاذبة، فتجد أن هناك صعوبة أحيانا في إقامة أنشطة دعوية أو مؤتمرات أو ندوات إسلامية. ولكن لدينا بدائل مثلا، وهي أولا أن نوجه الدعوة عن طريق الإنترنت وعن طريق المراسلات سواء الإلكترونية أو تشجيع وتعريف لبعض المواقع الدعوية التي فيها تحميل كتب وتحميل أشرطة وسماع محاضرات وسماع فتاوى وتواصل إلكتروني مباشر بين الدعاة والقائمين هناك على الدعوة الإسلامية أو بعض الشباب من منازلهم ومن بيوتهم. تصور أن بعض الجهود التي نعتبر أنها قليلة جدا قد أفادت كثيرا. وجدت شخص في البرازيل اسمه خليل الصيفي، هذا رجل كبير بالسن كان من أهل الخير والفضل، وأراد الله سبحانه وتعالى له أن يهاجر إلى تلك الدول لانقطاع مصادر الرزق واختلال الأمن في لبنان في فترة من الفترات، فلم يجد الراحة النفسية والدين الذي كان متعودا عليه في قريته، فبدأ يدعو إلى الله، صار يكتب بنفسه. قبل هذا الكلام، قبل أن يكون هناك إنترنت و الرسائل الإلكترونية، كان يكتب الرسائل بنفسه ويطبعها ويترجمها ويطبعها باللغة البرتغالية ويوزعها عند إشارات المرور. هناك عند إشارات المرور يقف الكثير من الشباب والمتسكعين للدعاية وتوزيع الدعايات، فكان يقف معهم وعلى كبر سنه. في أحد المرات أعطى أحد هذه المطويات لرجل في السيارة، فأخذها الرجل هذه المطوية وذهب. بعد يومين عند نفس الإشارة يقف هذا الشيخ الكبير، جاء نفس الشخص وقال له اركب معي، فخاف الرجل ورفض، ولكنه طمأنه وقال أريد فقط أن أسألك عن هذه المطوية وأراها إياها. فركب معه السيارة وقال له أنا أصلا كنت مسلم وكنت أعرف هذا الدين، فالحمد لله أنني يعني وجدت الآن من يعينني، كنت أبحث عن شخص يدلني على هذا الدين. فتحدثوا عن الدين، فأرشده هذا الشيخ إلى مكان الصلاة ومكان اجتماع بعض المسلمين هناك، فكانت فاتحة خير ولله الحمد. فهي أيضا من الجهود البسيطة جدا لكنها أعادت هذا الرجل. هناك يعني جهود نستطيع أن نتعرف عليها ونستطيع أن نقدمها، لكن أيضا من النصائح لا نشدد في بعض المسائل الخلافية. من الأشياء التي يحتاجها دائما من يذهب إلى هناك أو حتى يراسل أو يتحدث معهم عن طريق الإنترنت وعن طريق الرسائل الإلكترونية والمنتديات، هناك ضروريات وأولويات، ألا وهي العقيدة السليمة، الصلاة، أن ندعو إلى الله بالتي هي أحسن، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، الصبر يعني على بعض أخطائهم وبعض الأشياء التي نعتبرها كبيرة في مقياسنا ولكنها يجهلونها ويعتبرون أنها من الأشياء الغير هامة جدا، لكن مع الصبر ومع التدرج نستطيع بإذن الله تصحيح الكثير من هذه الأخطاء، ونستطيع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون تعصب لأقوال أشخاص معينين أو فتاوى محددة قد تناسب البيئة هنا ولكن لا تناسبهم هناك. بعض الدعاة للأسف وبعض الذين يكتبون يصرون على بعض الخلاف البسيط جدا أو الصوري والإصرار على بعض النقاط التي ليست ذات شأن كبير في مجال العقيدة والعبادات ومجال اتصال بالله والولاء لدين الله سبحانه وتعالى وسلامة المعتقد. أنا أذكر في مشكلة حصلت مثلا حديث عن قفازات اليدين والحجاب تغطية الوجه مثلا وهو يناسب البيئة الإسلامية التي نعيشها لله الحمد ونستمتع بها، لكن هناك في تلك الدول ولديهم مذاهب أخرى ولديهم أقوال أخرى، قد يكون يعني ليس من الأفضل أن تثار هذه المواضيع، فلنركز على أشياء مهمة جدا. أحد أيضا الأخوة أرسل رسالة إلى بعضهم نصحهم بأن يتركوا تلك الدولة ولا يعيشوا بها لأن لنعيش بين ظهراني الكفار لا يجوز وكذا، فقال له أحدهم فجاءوا بسؤال قال نحن من بلاد يعني قد لا نستطيع العودة إليها لظروف أمنية أو سياسية أو ظروف نظامية، وأيضا بعضنا مولود هنا ومهاجر هنا ويحمل هذه الجنسية، فهل تستطيع أن تعطينا مثلا جنسية بلد إسلامي نستطيع أن ننتقل إليه؟ فأسقط بيده ولم يستطع إجابة، لذلك أصلا لا تدخل في هذا الحوار أصلا ولا تدخل في هذه المسائل التي ليست يعني ذات تطبيق عملي في هذا الوقت وفي هذه الظروف السياسية والاجتماعية التي يحاطون بها. لذلك لابد من العلم ومعرفة طرق الدعوة لكل مجتمع فيما يناسبه ومعرفة المتشابهات والشبهات وطرق الرد عليها وعلميا وشرعيا بالأدلة من الكتاب والسنة. هناك أسئلة كثيرة تتردد دائما في من يدعو إلى الله أو يخاطب هؤلاء المجتمعات سواء بالذهاب إلى هناك أو المراسلة أو الكتابة في المنتديات الحوارية أو الإنترنت، مثل قضايا الحجاب، قضايا تغطية الوجه مثلا، والصلاة والقصر والجمع والوضوء أحيانا للمسافر، أحكام المسافرين وأحكام الإقامة هناك لفترات طويلة، مسائل الولاء والبراء والزواج من الكتابيات والعكس، أيضا بناتهم يتزوجون أحيانا وهم لا يعرفون يعني هذه الأحكام والشدة في هذا الشيء، التناقض التعليم التي يقرؤونها ويريدون الاحتكام إليها مع الواقع الذي يعيشون فيه نظاما هناك، مثل أحكام البنوك والربا وشراء المساكن بالقروض الربوية والتأمين الطبي، فهي أشياء إلزامية في تلك البلاد، من لا يؤديها أو لا يقوم بها قد يعاقب وهذه تعتبر جريمة هناك، الذي يخالف نظام الضرائب أو نظم محددة هناك، حتى أن يعني المفترض أن يكون فتاوى في مجال التأمين الطبي والضرائب أو ما يتعرضون لمشاكل هناك يعني تناسب تلك البلد أن يكون فيه معرفة لواقعهم وبيئتهم، فالحكم على الشيء فرع من تصوره، فلا بد من التصور ومعرفة الطبيعة التي يعيشون بها لكي تكون الفتوى بإذن الله مناسبة لهم ولبيئتهم ومذاهبهم التي يعيشون بها. أنا أذكر أن أحد الشباب أفتى بحرمة التأمين الصحي، فقال له شخص لو مرض مثلا أين أذهب وكذا ولا يوجد إلا التأمين، لم يستطع جوابا لكن جهل هذا الشخص المفتي بأحكام الضرورة وأحكام ما يتناسب مع هذه البلاد. هناك أيضا قضية مهمة جدا وهي الاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى وأن تعتز وتفخر بدينك، لا تقدم تنازلات ولا تستهزئ أو تستهين بأبناء دينك أو أبناء مجتمعك أو حتى علمائك، ولكن اعتز بذلك واعتز بدين الله سبحانه وتعالى واعتز بما أنعم الله به عليك من نعمة ومن دين، وأن هذا الفخر هو من باب الإيمان، وأن أيضا التخلي عن هذا والتنازل يجعلك عرضة للاستهتار وعرضة للانتقاص بينهم. ثم أيها الأخ الكريم، لا تحقر شيئا من هذه الجهود التي تقدمها. يعني تصور أحد الشباب المسلم الذي ذهب إلى هناك للدراسات العليا كان قد وضع في مكتبه، كان لم يكن له جهود دعوية ولم يكن له أي جهد يقدمه، للأسف يعني كان سلبيا، ولكن وضع في مكتبه ساعة أذان، الساعة المنبهة التي يكون فيها وقت الأذان، وبرمجها على البلد الذي يعيش فيه، وكان بجواره بروفيسور أستاذ في نفس التخصص، وكل ما جاء وقت الصلاة سمع هذا الأذان بصوت جيد لطيف، أذان الحرم المكي. فجاء هذا البروفيسور إلى زميلنا هذا، قال له: ما هذه الموسيقى الجيدة التي أسمعها كل ساعتين؟ لن أعهدك من أهل الموسيقى والإزعاج، لكن هذه جميلة جدا جدا، ولكنها لا تستمر طويلا، وكل ساعتين أو ثلاث ساعات أسمعها مرة. قال له هذا الشاب: هذا هو الأذان. فقام وترجم له الأذان. قال: ماذا يعني الأذان؟ ترجم له كلمات الأذان: الله أكبر، وماذا تعني، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح، وكل هذه، وذكر له بعض معانيها وخلفية هذه الكلمات ولماذا تقال ومتى يقال هذا الأذان. فأعجب هذا الرجل البروفيسور هذا الأذان، طلب منه نسخة من الشريط أو يسجل له على شريط، فسجل له، ثم بدأ هذا الرجل يسمع هذا الأذان ويقول: أشعر بشعور نفسي غريب جدا. فكانت مدخل، كان هذا الرجل البروفيسور دعا نفسه بنفسه. هذا الأخ كان له جهد سلبي، لم يكن يعني يوزع كتيبات أو حتى يتحدث عن الإسلام، لكن سماع هذا الرجل بجواره البروفيسور الكبير بالسن لهذا الأذان، جاء وعزم نفسه وعرف نفسه بالدين بطريقة يعني لطيفة جدا، فتعرف على الإسلام ثم أسلم وأصبح من المسلمين هناك. وقد قابلته، وهو رجل في خير، ورغم كبر سنه وقد أحيل التقاعد أخيرا، لكنه يعني يحمل بعض الرؤى والأفكار الجيدة. فتصور أن هذا أنقذه الله من النار وأصبح بإذن الله تحت رحمة الله سبحانه وتعالى من أهل هذا الإسلام وهذا الدين فقط بسماعه الأذان. شاب آخر كان في أحد الحفلات التي تقام أحيانا في مكان العمل وهو المستشفى الذي يتدرب به، فيقول: في أحد المرات جاء وقت الصلاة، في الشتاء يكون وقت الصلاة ضيق جدا، فيقول: لا أريد أن أضيع وقت صلاة العصر والمغرب سيحين قليلا. فجلست بجوار أحد الممرات أو بأحد الأعمدة فأديت صلاتي، انتهيت من الصلاة فإذا شخص يقف بجواري ويراقبني، فابتسم بوجهي وقال: ما هذه الأشياء التي تعملها؟ فبدأت أشرح له الإسلام والدين وحرصي على الصلاة، تحدثت عليه أن الصلاة كانت علموني كتابا موقوتا وأن لابد أن نديها في وقت معين. فتصور ماذا قال هذا الشخص، قال: توزيع الصلاة بعد أن تعرف على الإسلام وعلى الدين، قال: توزيع هذا الصلاة في هذه الأوقات له سر غريب جدا. دعنا نفكر أنا وأنت في هذا الموضوع، وهو زميل له في نفس المكان التدريب ومكان المستشفى، فبدأوا يفكرون. قال هذا الرجل يعني وله اهتمام بالطب النفسي، قال: توزيع هذه الصلاة 5 أوقات في اليوم، يعني كل 4 ساعات أو 5 ساعات تأتي أحد هذه الصلوات لكي تنفس الجهد، لكي تنفس الضغط النفسي. فأنت حينما تعمل في هذا المكان مثلا من 8 أو 9 صباحا حتى 12 ظهرا، تصاب بملل وتصاب بإجهاد وضغط نفسي وعصبي، فتأتي هذه الصلاة ويقصد صلاة الظهر لكي تنفس وتخفف من الضغط النفسي والإجهاد الذي حصل خلال 5 ساعات الماضية، ثم تأخذ طاقة من هذه الصلاة لتعمل 3 ساعات أو أكثر أو أقل مرة أخرى حتى تأتي صلاة العصر، فيكون فيها تنفيس وتخفيف وضغط، يعني تخفيف لهذا الضغط النفسي الذي حصل خلال الساعات الماضية. ثم تأتي للمغرب وهكذا قبل النوم أيضا تودع هذه الدنيا وهذه الجهد بصلاة وبراحة نفسية، لأن في هذه الصلاة لا يوجد فيها كلام دنيوي أو فيها أشياء تشغل البال بحسابات وأشياء دنيوية تلهي عن التدبر والتفكر بالله، بل يوجد فيها أشياء روحانية. وأيضا عندما تقوم تستقبل يوم في هذا الشيء الروحاني، أعتقد أن هذا وراءه سر، فراح يدرس هذا الشخص أسرار هذه الصلاة ومواقيتها ولماذا، من ناحية نفسية يريد أن يطبقها على المرضى، لأنه يوجد نظام في الطب النفسي وعلوم النفس أن الإنسان كلما عمل لفترة عدة ساعات يجب عليه أن يأخذ فترة راحة للاسترخاء، تنفيس الضغط وكذا، فوجد أن هذه الصلاة وزعت. انظر، يعني هذه أيضا أحد الأشياء التي تدل على أننا ولله الحمد في هذا الدين نشعر ونجد عظمة قد لا يوجد لها مثيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الدعاة المخلصين ما يقومون به تجاه دين الله من توجيه أو تصحيح للعقائد أو مراسلات وتواصل مع أبناء المسلمين عبر هذه التقنيات التي أنعم الله بها علينا كالإنترنت والرسائل الإلكترونية واستخدام وسائل التقنية والتواصل معهم عبر جميع نظم الاتصالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ودعا إلى الإسلام داعي وسعى وأخلص في المساعي وكذلك الرحمن هيأ للديانة صبر داعي.
في كافه شعل من القرآن تبعث بالشعاع، وضاءة تحمي خطى الإنسان من خطر الضياع. داع يسير على الجبال، على السهول، على البقاع.
ما ضره كيد وليس يهاب أنياب الأفاعي. كشف الحقيقة في تفان، في سمو وارتفاع.
من مثل سلمان؟
من مثل سلمان الذي قطع الفيافي والقفار، ومضى وسار ولم يجد ما شاء ثم مضى وسار.
هل دون غايته أدار الظهر أو مل الاصطبار؟ حتى رأى الضوء المنير بيثرب وبه استنارا.
للحق فانشد لا تقف، وجه إلى النور المسارا.
وإلى الحقيقة فامضي وارفع دونها هذا الستارا. هي قصة قد نلت منها.
في البرازيل اعتبارا.
الآن في جميع التسجيلات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما أشبه الليلة بالبارحة. الله الله يعيد التاريخ.
وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
في التاريخ عبر.
وهكذا الدهر دول، تذهب دولة وتأتي دولة أخرى. جاء الفرنسيون واحتلوا مصر بقيادة نابليون،
ولما تمكن نابليون
من بلاد مصر هل خرب المساجد ومزق المصاحف وسب الدين؟ أبدا.
ثم وقعت الثورة من الناس
والمظاهرات تنطلق من الأزهر، فضرب الأزهر بالمدافع وأعدم 13 عالم من علماء الأزهر.
في التاريخ
غلبته حماقته، فعزم على حرق القاهرة بأكمله،
ودخل الإنجليز القاهرة
والإسكندرية. ففي هذه الفوضى بدأ يبرز هذا الجندي الذي يقال له محمد علي، ثم صار الباشا. بدأ محمد علي يشتغل على المماليك، يكيد لهم، وكانوا حول القاهرة، فدس إليهم من يمنيهم بالدخول بيوم الاحتفال بوفاء النيل.
فلما دخلوا
سحقهم. سار محمد علي إلى بلدة أخرى اسمها الحماد، وفيها 800 من الإنجليز، فأباد نصفهم وجرح الباقي وأسرهم.
فزعت الدول الأوروبية
وأعلنت حالة الطوارئ.
في التاريخ عبر.
فقامت ثورة بالشام ضد محمد علي، فاضطر جيشه للانسحاب إلى مصر.
ثم جاء عباس،
فانظر ماذا صنع عباس.
وجاء بعده سعيد بن محمد علي باشا،
مستعد يبيع مصر بكاملها من أجل المكرونة الإيطالية. وقد قيل إن سعيد باشا قد أهدى البشرية قناة السويس، ولكن ذلك قد تم على حساب الشعب المصري البائس. ثم بعد ذلك توفي سعيد.
ثم جاء إسماعيل،
لا يختلف كثيرا عن أخيه إن لم يكن أسوأ من أخيه. وفي هذا الأثناء جاء رجل له دور كبير خطير، وهو جمال الدين الأفغاني.
وبدأت إنجلترا تهدد مصر،
فجاءوا بالبارجات ووضعوها أمام قلاع الإسكندرية، وقالوا تقفون عن عمليات الترميم، هذه أسلحة ممكن أنها تستعمل ضدنا، وممكن أنها تضر جيرانكم، وممكن أنها تكون أسلحة دمار شامل.
حينما ثار البلجيكيون بالاستقلال،
وحينما قام اليونانيون يطالبون باستقلالهم، تنادون أن لكل أمة الحق في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه، فبأي حق ترغمون هذه الأمة على ما لا تريدون؟
في التاريخ عبر.
أعلنت إنجلترا قطع العلاقات مع مصر، وبدأ قصف الإسكندرية، وقعت أمور هائلة. يصف بعضهم حال السكان حينما خرجوا من الإسكندرية، حتى الموتى ما سلم.
في التاريخ عبر.
الإنجليز طبعا عللوا دخولهم الإسكندرية، دخلوها أنه لحفظ الأمن ولإطفاء الحرائق. أي أمن وأي حرائق؟ ومن اللي حرق البلد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. الله يعيد التاريخ. وغيروا مناهج الأزهر، وصار يخرج بعد ذلك من ستعرفون حالهم.
كيف وصلنا إلى هذه الحال؟
ومن أين جاءت الأفكار والمذاهب الهدامة في البلاد الإسلامية؟
صدى القمم تقدم في التاريخ عبرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت.
الآن في جميع التسجيلات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
افض الجانب ولترفع لواء من تواضع عباد وذل قاد عزا في مراق ومرافق.
أيها الإخوة والأخوات، منذ أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في فنون التعامل والتأثير في الآخرين.
فنون التعامل؟ وما فنون التعامل؟
حسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس.
وإنك لعلى خلق عظيم.
فنون التعامل
مع الصغار، مع النساء، مع الفقراء، بل حتى مع الأشجار.
فنون التعامل
يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات، فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته، مع أبنائه، مع من يصاحبونه.
أنت بالأخلاق يا صاحي جميل، أنت رائع، لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع.
ما شاء الله، وش هالطيب الزين يا أخي، ما شاء الله يا أخي، تقول كأني أقبل الحجر الأسود. ألا يفرح وهو يسمع هالعبارة؟
كن لماح
يا أخي، ما شاء الله، إيش هذا الجمال يا أخي، غطيت على المعرس.
كن لماح.
غالبا المرأة تضع الطعام وتقف، إيش تنتظر؟
وش تنتظر؟ وش تنتظر بعد؟ تنتظرني آكل ولا لا يا شيخ؟
تنتظر تسمع يا أخي فليسعد النطق، تنتظر يا أخي كلمتين حلوات. كن لماحا
يحبك الناس.
كن لماحا عندما تتعامل مع الناس.
أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحي جميل، أنت رائع.
من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له.
بعض الناس أحاول أحسن تعاملي معهم لكن ما يعجبهم يا شيخ.
مثلا
بعضهم أنكت معه ويزعل،
ما يحب النكت. لماذا تنكت أمامه؟
أو أمزح معه؟
لا تمزح معه.
طيب والبخيل وش سوي فيه؟
ما يصلح تقول له يا فلان ادفع قطة. تعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له.
حب قوم وهو في البغضاء واقع، قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع.
استاذ على كيفك تخبرنا؟
نعم على كيفك.
لا ما هو على كيف،
إلا بلا على كيف،
إحنا اللي بننجح ولا
إلا بترصب أنت وأشكارك. في الغالب أنه سيحصل شجار. لابد مع الغضوب أن تكون هادئا تمتص غضبه.
ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارئ.
والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد. خليك رجال وعرف أنت تلمس لحية من. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا السؤال انتهى. فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتاج وفقر الفقير.
فنون التعامل.
ايش قصدك صديق انت فيك؟ ايش هذا كلام ما في كويس ده. ايش؟ قال هذا ابن اخي.
فنون التعامل.
للقلوب دروب، والقلوب ابواب، وكل باب من القلوب له مفتاح.
كل شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر ذائب. انت بين الناس ضوء، انت وضاح وساطع، انت بالاخلاق يا صاحي جميل، انت رائع.
انت عند الله غالي.
صدى القمم تقدم الألبوم الأول من فنون التعامل في ظل الثيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي.
الآن في جميع التسجيلات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد ضربت جبال لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم. ليالي تحلو كما يحلو على الأذواق شهد.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.
الله ما إن نفضنا غبار أيدينا من قبره حتى أظلم من المدينة كل شيء، ولما دخلها فلقد أنار منها كل شيء.
رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات، مع الدور بمقدمكم تصافحت البرايا.
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يأمر الله.
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد،
اسمه أحمد
ما تقر به العيون تذلج به الصدور الرحمة. قولوا له فليتق الله فإن البعير يشكو تعذيبه.
ومن صفاته
العفو التواضع
الحلم من صفاته.
كم أسر به قلوب اليائسين
الحلم،
كم أطفع به حرارة الغاضبين
اسمه أحمد.
أخشى الناس لله
أحمد
كان خلقه القرآن.
وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد.
قال اعتدل يا سواد، استو يا سواد.
اسمه أحمد
القصاص القصاص القصاص. فيقول يا خالة اختاري أي طريقا شئتي
أحمد.
الآن يا غورك من ينجيك من لي.
لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أحمد
صبر حتى نكون أمة مهتدية
من أجلنا.
صبر حتى لا نكون أمة الضياع وأمة عبادة الأصنام وأمة النهب والسلم
من أجلنا.
صبر حتى نقول لا إله إلا الله.
صبر
حتى نتمتع بهذا الدين طرد من بلاده ومع ذلك صبر.
صبر
ضعيت أمانة وفيت عهدا
وغفيت عهدا
الرسالة
وبلغت الرسالة منك جهدا.
فجاز إلهنا عنا رسولا.
صدى القمم تقدم اسمه أحمد، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله المسحان الدوسري أبو تراب.
قريبا في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الرجل فقال إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر لا حاجة لي في قطعتك، لقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
صدى القمم تقدم قراءة مميزة لسورتي الأنبياء.
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
النمل
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
صدى القمم تقدم قراءة مميزة لسورتي الأنبياء والنمل بصوت القارئ حمد بن أحمد الدغري.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف وفاكس 4313152. موقعنا على الإنترنت www.qimam.net. تم هذا العمل في استوديو صدى القمم، الهندسة الصوتية والإخراج أبو زين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.